بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء في قراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد المالكي الشافعي. وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في قراءة باب المذي أو المذي وغيره، أي غير المذي ما يتعلق بغير المذي، وقرأنا الحديث الأول ثم انتهى بنا المطاف إلى الحديث الثاني، والحديث الثاني في الترتيب من حيث الباب، وإلا فهو الحديث الرابع والعشرون في سلسلة أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. تفضل تقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث، والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث، وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة، فالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة، ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا تزال إلا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك.
قف لهم الذكر. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: الحديث الثاني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقبل أن نشرع في قراءة ما يتعلق من شرح بهذا الحديث، لعلي أذكر وقد ذكرته سابقا أن القواعد الفقهية والأصولية التي نحن بصددها هي بين سبيلين: إما أن تكون القاعدة الأصولية والفقهية يستدل بها في ثنايا الكلام أو في ثنايا المسائل، أو أن يكون هذا الحديث أو هذا الأثر يستدل به على القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. ونحن الآن بصدد الثاني، وهو الاستدلال على أعظم قواعد الفقه إن لم يكن أعظمها بهذا الحديث وغيره، لكن هذا من أعظم الأحاديث التي استدل بها على القاعدة الفقهية المعروفة المشهورة، والتي ربما حتى العوام يعرفونها: أن اليقين لا يزول بالشك. وصنو هذه القاعدة بل وتوأمتها هي قاعدة الاستصحاب، القاعدة الأصولية، وهذه من غرائب العلم لأن من المعلوم أن القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية، القواعد الفقهية غير القواعد حتى من حيث نشأتها وجمعها وتركيبها، ولعل الإخوة من طلاب العلم يعرفون ذلك الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. لكن هذا الحديث استدل به على قاعدتين، قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، وكلاهما نبتتا من أصل واحد أو من أرض واحدة، أو ولدتا توأمين لكن من رحمين مختلفين. القاعدة الفقهية وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة موضع إجماع فيما قرأنا وفيما علمنا أنها موضع إجماع بين أهل العلم، ما اختلف فيها أحد، إنما يختلفون في تطبيقاتها وفي أخذ أو العناية بالأوصاف التي وردت في هذا الحديث أو اطراحها. وكذلك قاعدة الاستصحاب استدل بها أيضا بهذا الحديث ونحوه، أيضا هي من القواعد الأصولية التي لا أعلم أيضا فيها خلافا. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك حين أقول هي من أعظم القواعد، لا أعني علما فقط بمعنى من ناحية علمية لطلاب العلم، لكن أيضا هي نافعة كل النفع للمسلمين عموما، لأن المؤمن، وهذه ينبغي حتى للعوام أن يتقنوها وأن يفهموها، أن هذه القاعدة إذا عمل بها ارتاح المؤمن واستراح، ولا سيما لمن يصاب بالوسواس وهم كثير، بمعنى أنه يوسوس دائما يقول كذا وكذا وكذا، إذا عرف هذه القاعدة وهذا الحديث وعمل به استراح من هذا الوسواس ومن كثير من هذا الوسواس. وهذه القاعدة، القاعدة الفقهية، وهي أن اليقين، وأعذروني على هذه المقدمة لأن هذا الحديث هو أعظم ما يستدل به على هذه القاعدة. هذه القاعدة كما ذكر أهل العلم لا تختص بالفقه، بل صاغوها، أي صاغ الأصوليون هذه القاعدة بعبارة أخرى. قال المرداوي: الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، الأصل عدم الشيء. لذلك أخذ أهل العلم هذا، فيقول المرداوي في هذا المقام: ولا تختص فقط بالفقه، القاعدة الفقهية هذه لا تختص بالفقه، بل يعمل بها في كثير من مسائل الأصول، كقولهم: الأصل براءة الذمة، وهي الاستصحاب، الأصل في الألفاظ الحقيقة، الأصل في الأمر النهي، الأصل في الألفاظ الحقيقة، الأصل في الأمر النهي، الأصل في النهي التحريم، إلى غير ذلك. أما من ناحية الفقه والتفريع، فحسبكم أن الفقهاء يقولون 3/4 مسائل الفقه تخرج على هذه القاعدة، 3/4 الفقه أو مسائل الفقه تخرج على هذه القاعدة، بل وخرج على هذه القاعدة قواعد أخرى كقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان وغيرها من القواعد. لذلك المرداوي حين جاء في هذا الموضع، طبعا المرداوي كتابه التحبير هو كتاب في أصول الفقه، لما جاء إلى هذا الموضع وذكر بعض القواعد الفقهية، قال: وكأن القاعدتان تتحدان، يعني تشكك في ذلك، لكن الصواب، وذكر ذلك ابن المقن، أن القاعدة واحدة لا فرق بينها، قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك وقاعدة استصحاب الحال هما قاعدة واحدة، أهل الأصول يستعملونها في مواضعها من الأصول، وأهل الفقه يستعملونها في مواضعها من الفقه، وإن أراد، وبعضهم ربما عبر بهذه عن تلك وهذه عن تلك من غير تحرج، بمعنى لو قيل اليقين لا يزول في الشك فقيل نستصحب الأصل الطهارة أو عدم الطهارة أو نحوها، صح هذا التعبير. قلنا قال الفقهاء أن ثلاثة أرباع الفقه أو مسائل الفقه مخرجة، وكذلك الاستصحاب وهي نفس هذه القاعدة. الاستصحاب هو ثلث أدلة الشريعة، الاستصحاب ثلث أدلة الشريعة. طبعا الأصوليون يقسمون، يقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس والبراءة الأصلية، وبعضهم يعبر بآخر فيقولون أصول الفقه أو أدلة التشريع أو أدلة الشريعة ثلاثة: أصل وهو القرآن والسنة والإجماع، الثاني معقول أصل وهو ما بني على هذا الأصل المعقول وهو القياس والاجتهاد، والثالث استصحاب الحال، أي ثلث أدلة الشريعة مبنية على استصحاب الحال. واستصحاب الحال بمعنى إما أن يستصحب البراءة الأصلية الدليل العقلي وهو أصل عظيم ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما به، أن يكون على عناية به، وهو أن الأصل براءة الذمة. فإذا قيل هذا الحكم أو هذه المسألة أو نحوها ما حكمها، إذا لم يكن ثمة دليل نقول الأصل براءة الذمة الأصل. فإذا قيل ما هو الدليل، نقول الدليل أنه لا دليل، يقال الدليل لا دليل، ما في دليل طالما أن الأصل فتستصحب الأصل. لذلك بعض طلاب العلم في مناقشاتهم ونحوه إذا طولب بالدليل المثبت هو المطالب بالدليل، بمعنى إذ من أثبت حكما وآخر نفاه المثبت هو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل. إذا أتى بالدليل فعلى العين والرأس، خلاص انتهينا، ارتفعت البراءة الأصلية والبراءة البراءة العقلية. إذا لم يأتي بالدليل فحسب النافي أن يقول لا دليل. إذا قال مثلا هذا لا يجوز والآخر قال يجوز، من قال بالجواز إذا أتى بالدليل فعلى العين والرأس، نقول سمعنا وأطعنا. لكن إذا لم يكن ثمة دليل فحسب النافي الذي نفى أن يقول أنا لا دليل عندي، الدليل أنه لا دليل لأني أستصحب البراءة الأصلية. هذه مقدمة كان ينبغي ذكرها في هذا الموضع. وهذا الحديث كما ذكرنا من أعظم ما يستدل به على هذه القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وقلنا أنها موضع اتفاق ما في أحد اختلف فيها، لكن إنما الخلاف أو يختلفون في تطبيقاتها. وقبل أن نشرع في قراءة ما نقله الشيخ، وقد أحسن غاية الإحسان وأتقن غاية الإتقان في تحرير هذه المسألة في هذا الموضع، قبل أن نشرع أحب أن أبين أو أنبه طالب العلم ومن كان معنا على شيئين حتى يكون على ذكر منها إذا وصلنا إليها. الأحاديث والنصوص دائما نقول ما في شيء زائد في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء له معنى، كل شيء له معنى. فلذلك يعتني أهل الفقه أشد العناية حتى بالألفاظ، لكن العبرة في هذا المقام هل ثمة مناسبة بين المعنى وغيره. فها هنا مسألتان سنقف عليهما، أولاها وهو كون الرجل في الصلاة، قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة، هذا وصف أحب أن تكون على ذكر منه. والثاني يجد شيئا، فإنهم قالوا وجود الشيء معناه أمر حادث، أمر جديد ليس بأمر قديم. كن من هذين التنبيهين على ذكر حتى إذا وصلنا إليه كنت مستعدا لفهم ما يتعلق بهذه المسألة. يقول الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله: قول الرجل الشيء في الصلاة المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث، إما قرقرة في البطن أو تحرك أو نحوه. وعادة، وهذا أيضا من الآداب التي ينبغي الوقوف عندها، فإن في كثير من ألفاظ الحديث النبي أنه يكنى عن الشيء الذي يستقدر يكنى عنه بشيء آخر. فقال الشيء، هذا الشيء كما ذكر أهل تفسير الأحاديث قالوا بمعنى قرقرة في بطنه أو تحرك أو شعر بشيء أو نعوي ها، فقال فذكر الراوي هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة رحمه الله تعالى. وهذا كما ذكرنا سابقا من لطفه في العبارة أنه لا يقطع، قال وكأن العلماء، وإلا غيره قد قطع بأن هذه القاعدة متفق عليها. لكن المقام أحيانا يعني مقام أهل العلم إذا جاءوا إلى هذا الموضع يجعل لنفسه مخرجا لعل ثمة خلاف لم يقف عليه أو نحوه، قال وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها، أي في كيفية تطبيقها، كيف تطبق. مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث، وهو من شك في الحدث بعد سبق الطهارة، توضأ وهو على طهارة هذا اليقين، ثم شك، شعر بقرقرة في بطنه أو نحوه. قال فالشافعي، وهو كذلك قول الجمهور، هذا القول الأول، ثمة أربعة أقوال. القول الأول أعمل الأصل السابق وهو الطهارة، تطهر توضأ ثم شعر بشيء في بطنه أو قرقر أو نحوه. فالشافعي والجمهور يقولون الأصل الذي تيقن منه هذا المسلم هو الطهارة، أنه على وضوء فيعمل بها فيستصحب هذا الأصل وهي الطهارة، ويطرح الشك كأن لم يكن، ويطرح الشك كأن لم يكن. قال فالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة، وطرح الشك الطارئة، وأجاز الصلاة في هذه الحالة بمعنى كأن لم يكن، طالما أنها مجرد وسواس أو ظن أو وهم أو شعر ولم يتيقن فإن الطهارة باقية ولم تزل. طيب أنتم تقولون القاعدة متفق عليها، طيب مالك، قال الإمام مالك، قال لا، الصلاة في هذه الحالة ما تجوز. هل قدح في هذا الأصل في هذه القاعدة؟ لا. قال ومالك منع من الصلاة مع الشك، مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة. فالإمام مالك خالف الجمهور، قال لا، أنا الأصل عندي أن الصلاة تتعلق بذمة هذا المكلف، فلا بد أن يستصحبه، لا بد أن يستصحب هذا الأصل، وهو أن هذه الصلاة ما زالت تتعلق في ذمته، فيطرح الشك وهو شكه في الطهارة، فيعد كأن لم يتطهر، فينبغي عليه أن يعيد الوضوء أو أن يتوضأ. إذن الخلاف ليس في أصل القاعدة، القاعدة متفق عليها، لكن ما هو الأصل؟ الجمهور يقولون الأصل هو الطهارة، هو قد تيقن من طهارته. ومالك يقول بل الأصل ها هنا هو تعلق الصلاة في ذمته، ولا يخرج عن هذه الصلاة التي تعلقت في ذمته إلا بيقين، وقد شك في الطهارة فيطرح، فينبغي عليه أن يطرح هذا، أن يطرح الشك وأن يتوضأ. إذن فالإعمال هذا هو القول الثاني. ورأى أي الإمام مالك ألا تزال إلا بطهارة متيقنة، لأن الأصل عنده هو بقاء الصلاة أو بقاء وجوب الصلاة في ذمته، ولا يرتفع هذا الوجوب إلا بطهارة متيقنة. قال وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك، بمعنى كأن ابن دقيق العيد مال إلى قول الجمهور أن الحديث يدل على أن الأصل الذي ينبغي أن يستصحب هي الطهارة لا أصل الصلاة. القرافي المالكي جاء في هذا الموضع، وهي أيضا مسألة أصولية يستدل الاحتجاج أو الترجيح بقاعدة المقاصد، مقاصد الشريعة. قد علمنا أن في مقاصد، أن في الشريعة هناك مقاصد ووسائل، أليس كذلك؟ عندنا شيء اسمه مقاصد، مقصد وسيلة. قال القرافي: بل قول مالك هو أقرب للصواب من حيث النظر، إذا تأملته قال ترى أقرب للصواب. ليه؟ قال: الوضوء وسيلة، الطهارة هذا وسيلة، والصلاة مقصد، فراعى الإمام مالك المقصد، بينما راعى الجمهور الشافعي وغيره راعوا الوسيلة. وهذا بادئ الرأي، بادئ النظر صحيح، نظر صحيح، لأن يعني الوضوء إنما هو وسيلة إلى الصلاة، الطهارة وسيلة إلى الصلاة، ولا شك أن الصلاة أعظم في مقصدها من الطهارة. لكن لو عمل بهذا لخالف نص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف، قال لا ينصرف، معنى ما ينصرف من فين؟ من صلاته مو من وضوئه. لذلك تعقبه الحافظ بن حجر قال ترى هذه الذي ذكره القرافي، وهناك يعني من باب الفائدة تصحيف في نسخة شرح صحيح البخاري، كتب العراقي، قال العراقي مذهب مالك وقرره، لكن الصواب أنه القرافي وليس العراقي، فلعله تصحيف أو نحوه. فيقول قال أن النظر صحيح، يعني من حيث النظر ترى لها وجه، لكنه يخالف منطوق الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد ذلك لا ينصرف، ينصرف من وضوئه ولا من صلاته، بمعنى أن صلاته باقية. فكأن الحديث يلمح على أن الأصل ها هنا هو الطهارة للصلاة، أن الأصل المستصحب هنا هي الطهارة للصلاة. فيقول النظر صحيح، والترجيح بالمقاصد بمعنى تقسيمها إلى وسائل ومقاصد لا شك أنه ترجيح صحيح، لكن نص الحديث يؤيد قول الجمهور. وهناك كلام للصنعاني أيضا لا بأس به، يعني نورده أيضا يتعلق به، وهو قال أنه لا نسلم أن الوضوء مجرد وسيلة، بل هو مقصد في ذاته الوضوء. قال وحسبك قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. لذلك قال الوضوء قد يكون مقصدا في ذاته، بمعنى المرء يحب أن يكون على وضوء دائما حتى وإن لم يكن ثمة صلاة، فيكون وضوءا، فيكون الوضوء مقصدا. فبهذا رجح أيضا قول الجمهور. هذان قولان، إذن قول الجمهور هذه القاعدة أطلقوها وعملوا بها في كل صحيح، قاعدة نافعة. صليت الفجر ولما جئت لتصلي الضحى شكيت، والله هل دخلت الحمام أم لا؟ ما العمل؟ تستصحب الأصل، اليقين أنك على وضوء وكأنك طيب دخلت الحمام أكرمكم الله، لكني والله ما أتذكر هل توضأت أم لم أتوضأ، يستصحب الأصل وهو عدم الطهارة. قاعدة نافعة. إذا استحضرتها حلت عليك، يعني أو حلت كثير من الإشكالات التي يقع فيها المسلم. إذن هذان قولان. القولان الآخران يعني هم في القولان الآخران فيهما ضعف، وقد أشار ابن دقيق العيد إلى ذلك. هذان القولان الآتيان راعيا فيه وصف الصلاة، قول الراوي يجد في الصلاة، وقول الراوي كذلك يجد بمعنى أمر محدث، وسيتبين إن شاء الله تعالى من خلال القراءة. نعم.
قال رحمه الله: والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي طرح الشك مطلقا، وبعض المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه. وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على مقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه.
طيب، قال والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي وأحمد والجمهور اطرحوا الشك مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة، والقول الثالث وهو المنسوب إلى بعض المالكية، وبعض المالكية قال يطرح الشك بشرط أن يكون في الصلاة، بمعنى هذا الحديث يرد في حالة إذا كان المسلم في الصلاة دون غيرها، فلو أراد قراءة القرآن مثلا يملس المصحف ثم شك قال لا يعمل بهذه القاعدة هنا. إذا أراد أن يصلي، وهذا هو الظاهر، إذا قلنا أراد أن يصلي صلاة الميت صلاة الجنازة أيضا قال لا يعمل، قالوا لا بد أن يكون في الصلاة. طيب ليه؟ قال الراوي قال يجد الشيء في الصلاة، وجاء جوابه صلى الله عليه وسلم على وفق هذه الحالة، وهذا المعنى لا بد وأن نأخذه بالاعتبار. قالوا فإن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره، وهي التي يسميها أهل الأصول بالمناسبة، بمعنى لا بد أن يكون بين النص وبين المعنى مناسبة، وها هنا مناسبة. المناسبة قال وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة لا خارج الصلاة، فإذا شك خارج الصلاة سواء لطهارة لقراءة قرآن أو لطهارة هكذا فإنه لا يعمل بهذه القاعدة. قال يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة أي بمعنى، طبعا هذه علة تسمى مستنبطة، يعني بمعنى استنبطها بعض المالكية، والاستنباط لا بد أن يكون معقول المعنى، بمعنى لا بد أن يكون ثمة مناسبة، فأرادوا أن يبينوا هذه المناسبة فقالوا وكونه موجودا في الصلاة أي إعمال هذه القاعدة فقط في حال الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، وإذا أردت أن تقول يمكن أن يكون مناسبا أي وصف مناسب، فإن الدخول في الصلاة إحرام بالصلاة، مقصد من مقاصد الشريعة أنك لا تبطلها، إذا أحرم بالصلاة ينبغي، فهذا أصل لا بد من استصحابه، لذلك يقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه استدلال أهل الفقه في مثل هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك، لأن المتيقن اليقين ها هنا أنه أحرم بالصلاة ودخل على طهارة، فيكون ذلك مانعا من إبطالها، إذا دخل في الصلاة تيقن أنه دخل في الصلاة على طهارة، فإذا ورد الشك اطرح هذا الشك. طيب سائل يسأل فيقول، وهذا وسيأتي الجواب على هذا الاعتراض، طيب إذا كان الأمر كذلك لما تفرقون بين أن يكون في الصلاة وخارج الصلاة؟ إذن فليكن كذلك، إذا جاءه الشك وهو على يقين الطهارة خارج الصلاة فليطرح الشك. قالوا لا، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع. قالوا لا، احنا الآن ثمة مانع إذا أحرم بالصلاة، ثمة مانع من العمل بالشك. هذا المانع ما هو؟ وهو أنه أحرم بالصلاة، فيكون إحرامه بالصلاة مانع له من أن يطرح الشك، بخلاف ما إذا كان خارج الصلاة، فإنه إذا شك فليس ثمة مانع يمنعه من أن يطرح هذا الشك، فينبغي عليه أن يتوضأ. إذن فيكون قوله، قول ابن دقيق العيد، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع وهو الدخول في الصلاة من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، لأنه إذا كان خارج الصلاة ليس ثمة مانع، وإذا دخل في الصلاة فثمة مانع، وهو أنه ينبغي ألا يبطل عمله. فهذا هو الفرق بين أن يكون في الصلاة وخارج الصلاة. قال: وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك ويمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه. صحة العمل بمعنى إكماله والدخول فيه وقد شرع فيه، فلا بد أن يتم هذا العمل وهو الصلاة، وهذا معنى لا بد من اعتباره، لا بد وأن يعتبر، فيكون مانعا من أن يعمل بالشك. لكن إذا كان خارج الصلاة، إذا لم يحرم بالصلاة فليس ثمة عمل قد شرع فيه، فإذا ورد الشك فينبغي أن يعمل بالشك ويطرح اليقين وقتها. طيب، هذا القول الثالث، وهو الذي راعى قول الراوي يجد الشيء في الصلاة. ولاحظ بارك الله فيك، الذي يضعف هذا القول أنه ليس من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول الراوي يجد الشيء في الصلاة، صحيح جوابه صلى الله عليه وسلم جاء على وفق هذه الحالة، لكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دائما ما يجيب أعم من سؤال السائل، لذلك تأتي القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كون هذا الراوي قال أنا والله أجد شيئا في الصلاة، هذا حاله، لا يعني ذلك أن يكون جوابه صلى الله عليه وسلم على وفق هذه الحالة، بل يكون جوابه أعم من سؤال السائل. هذا أمر من المهم، فلذلك يعني قد يقول قائل الأوصاف لا بد من اعتبارها. نقول صحيح، الأوصاف إذا وردت في الألفاظ النبوية تراعى، ومراعاتها لا بد أيضا أن تكون ثمة مناسب، لكن ها هنا الراوي هو الذي يقول يجد الشيء في الصلاة، فمراعاة هؤلاء نقول أيضا مراعاتهم للفظ الصلاة إنما هي من كلام الراوي لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول أو المذهب الثاني. المذهب الرابع الآتي الذي سيذكره، مذهب يقول الحدث لا بد أن يكون جديدا، لا معنى أن يكون قد حدث سابقا. من أين أتيتم بهذا يا حفظكم الله؟ وضعفه ابن دقيق العيد. قالوا الراوي يقول يجد الشيء، والوجدان معناه شيء جديد، ويلزم من ذلك عند هؤلاء أصحاب القول الرابع أنه إذا أحرم للصلاة قال الله أكبر ثم شك بشيء قبل الصلاة، قالوا لا تأتي القاعدة ها هنا، يقطع صلاة وروح يتوضأ. إيش الفرق؟ قالوا لا، لأن وجدانه يعني ليس بجديد، الراوي الحديث يقول يجد الشيء، فلا بد أن يكون السبب حاضرا ناجزا، أما سبب قديم فإنه لا يأتي في هذا الموضع. فضيقوا رحمهم الله تعالى واسعا، ضيقوا رحمهم الله تعالى واسعا، فقالوا لا بد أن يكون الحادث ناجزا جديدا، لكن لو كبر واحرا ثم تذكر وقال والله أنا قبل الصلاة أو قبل ساعة ونحوها قال يقطع صلاته. طب القاعدة اليقين لا يزول بالشك، قالوا لا تأتي في هذا الموضع، لأن الحديث أو راوي الحديث قال يجد الشيء، والوجدان لا بد أن يكون حاضرا جديدا، لا شيئا لا شيء لا شيء قد مضى. لعلك تقرأ.
قال رحمه الله: ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم، أعني اطراح هذا الشك، بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما جاء في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. وما أخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها، ومورد النص اشتمل على هذا الوصف، وهو كونه شك في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول، لأن صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك، وأما كون السبب ناجزا فإما غير مناسب أو مناسب مناسبة ضعيفة.
أخذ ابن دقيق العيد رحمه الله يقارن بين هذا القول الثالث والرابع، لأن هؤلاء القول الثالث والرابع أخذوا بالأوصاف الواردة في الحديث. وأكرر المرة الثانية، الأوصاف هذه وردت على لسان الراوي وإن لم يذكر ابن دقيق العيد، لكن فيما أظن أن هذا أن هذا فرق مهم. يعني إحنا نقول الأوصاف لا ينبغي اطراحها، نقول صحيح الأوصاف لا ينبغي اطراحها إذا كانت على 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 لسان الشرع، أما إذا جاءت هذه الأوصاف على لسان الراوي فموضوع أخذ ورد. على كل حال، قال: ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم، أي اطراح الشك، بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر ناجز، يعني الآن حدث الآن كما جاء في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة، على ما ذكرنا قبل، كبر ثم شك قبل الصلاة هل كنت على طهارة أم غير طهارة، ما تأتي هذه القاعدة هنا، لأن السبب ليس بناجز ليس بحادث. قال ابن دقيق العيد: ومأخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها، ومورد النص اشتمل على هذا الوصف، وهو كونه شك، أي الراوي راوي الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كونه شك في سبب حاضر، قال يجد في الصلاة شيء، بمعنى شيء حادث وناجز، فقالوا لا بد من أخذ هذا الوصف بالاعتبار، فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم. فقالوا الشك المتقدم الذي له السويعات هذه لا يؤخذ به، أو كان قبل الصلاة هذا لا يؤخذ به، فلا بد أن يكون شكا ناجزا حاضرا. قال ابن دقيق العيد: إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول. وكأني رأيت في كلامه رحمه الله تناقضا، لأن القول الأول استحسنه ولا لا؟ قال: وهذا له وجه حسن، لكنه جاء في هذا الموضع فضعف القولين ولا لا؟ لعلكم توافقون. الأول قال: وهذا له وجه حسن، كأنه ارتضاه، كأنه يعني له وجه طيب، لكن ها هنا قال: لا، هذا القول ترى أضعف منه، وكأن القولين ضعيفان عنده. لعل يكون سبق قلم يعني منه، أو سبق لسان إن كان قد أملاه. قال: إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول، بل هو يعني كما ذكر طائف هو أضعف من الأول بكثير، أضعف من الأول بكثير. لذلك أطال النفس يعني ابن دقيق العيد في تقريره وبيانه على وجه جعل بعض المتأخرين يقول: ولا طائل من هذا الكلام كله. يعني أولا أنه قول قل من أهل العلم، لكن عادة ابن دقيق الذي سيأتي الكلام لطيف في آخر المقام، قال ترى أنا يعني حين أورد هذه التفصيلات حتى يكون الفقيه على علم وعلى ذكر وعلى دراية بروايات الحديث وبالأوصاف المعتبرة وغير المعتبرة فيختار منها ما يشاء. ما وجه الضعف؟ الذي أحرم قد تيقن بصحة عمله، هذا الظاهر، وانعقدت الصلاة، قال وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب للطراح الشك، صلى كبر وأحرم ودخل في الصلاة وهو على يقين الطهارة، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا معنى مناسب لأن يطرح الشك. فنأتي نقول والله نفرق بين سبب ناجز أو حادث وسبب غير ناجز، فهذا الوصف إما غير مناسب أو مناسب مناسبة ضعيفة. هذا الذي يذكره أهل الأصول، يقولون الوصف مناسب لكن مناسبته ضعيفة، أو يقولون وصف غير مناسب فينبغي اطراحه لا يؤخذ به وكأنه لم يكن، والأول أصح أنه وصف بعيد جدا فهو أقرب إلى عدم المناسبة منه إلى كونه وصفا مناسبا ضعيفا. قال ابن دقيق العيد والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل، أي صاحب القول الرابع، يعني بإمكانه أن يدفع ضعف هذا التقرير وضعف هذا الوصف لمن يقول أنه وصف ضعيف أو غير مناسب، قال بإمكانه أن يقول، ولا أدري والله هل هذا الذي أورده ابن دقيق العيد هو نقل عن هؤلاء، لأني ما وجدته، يعني حتى المالكية على عناياتهم وشراح الحديث، أو أنه إذا صح التعبير وأرجو أن تعذروني أنه يتقمص شخصية هذا المخالف فيكون كأنه هو فيورد جوابا عن هذا التقرير، وهذه عادة أهل العلم أحيانا، بمعنى حتى يشبع المسألة بيانا وتفصيلا أحيانا والله يعني يذكره على لسان الخصم وليس ثمة خصم، لكن حتى يشبعها بيانا، ولا أدري ربما ثمة قائل به على هذا القول، أو أن يكون ابن دقيق العيد قد استشف أصحاب هذا القول فأورى. قال ويمكن لهذا القائل حتى يدفع ضعف هذا التقرير أن يقول الأصل الأول وهو لو تقرأ، جزاك الله خير، اقرأ.
قال رحمه الله والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل، أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة، وسببه أن إعمال النص في مورده لا بد منه، والعمل بالأصل أو القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبا أو لا، وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في الصلاة، ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين.
أخذ في تقريري على لسان هؤلاء في تقريري أو في دفع ما يظن أنه ضعف، فقال يمكن له أي لهذا القائل أن يقول الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، ترتب الصلاة أن تبقى الصلاة متعلقة بذمته هذا معمول به، وهذا الأصل لا نخرج عنه إلا بما ورد فيه النص فنقصره على موضع النص دون غيره. ومورض النص جاء في الحدث الناجز الحادث دون غيره. لاحظ ما زال يعبر أنه مورد النص، ولو تأملت نص الحديث ولفظ الحديث أن قوله في الصلاة وقوله يجد الشيء في صلاته هو من قول الراوي، فتسميته نصا فيه تجوز، فيه تسامح، فيه تسامح. هو لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا وجد الرجل شيئا في صلاته ربما نحمل، لكن جوابه صلى الله عليه وسلم جاء جوابا على هذا الراوي. على كل حال، إذن قال فيعمل في مورد النص، وما بقي يعمل يبقى على أصله وهو تعلق الصلاة في ذمته. قال ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة، لأن النصوص ينبغي قبولها وتقديمها على القياس والمعاني. فكذلك هاهنا، هذا نص، فلا يلتفت إلى كون هذا النص مناسب أو غير مناسب، بل ينبغي إعماله وتقديمه على القياس وعلى كل المعاني. ثم نقتصر على النص الوارد في المعنى ولا نتجاوزه، وهو قول الراوي يجد الشيء، ووجدان شيء أي السبب الحادث. قال وقد عمل الفقهاء كثيرا بذلك، بمعنى أنهم يقدمون النص على القياس وعلى المعاني المستنبطة. فلا تثريب علينا في هذا المقام وفي هذا الموضع كذلك أن نقدم النص على المعنى وعلى القياس ونخرج بذلك عن دائرة اللوم. هذا تقريره. لعل بعض الإخوة يقول طيب تسميته بالنص، أقول تجوزا، لأن بعض العلماء يقولون أن الجواب أي جواب الشريعة أو جواب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء على السائل فيكون الجواب مطابقا لسؤاله لا أعم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا ينصرف إذا وجد شيئا في صلاته، هكذا يكون تقدير الكلام، لا ينصرف إذا وجد شيئا في صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلذلك عبروا عنه بأنه نص بهذا الاعتبار، أن جوابه صلى الله عليه وسلم يكون مطابقا للسؤال. فإذا قالوا نعمل النص، والنصوص من المعلوم أنها تقدم على القياس وعلى المعاني، ولا يشترط أن يكون ثمة معنى مناسب وغير مناسب، بل المعاني إنما تؤخذ من الاستنباطات. في باب القياس نقول معنى المستنبط لابد أن يكون ثمة مناسبة، وها هنا نص فيقدم على القياس، وبذلك نخرج عن دائرة اللوم. أصحاب هذا القول الرابع يشغب عليهم الوصف الآخر، وهو كونه في الصلاة، لأنه إذا قيل يجد الشيء في الصلاة ما صنعوا شيئا، فآل أمرهم إلى أن يلغوا كونه في الصلاة، أن يلغوا كونه في الصلاة، لأنه قالوا سبب حادث في الصلاة، صار قولهم وقول أصحاب القول الثالث واحد، فاحتاجوا إلى أن يبطلوا هذا الوصف وهو كونه في الصلاة. لذلك سلكوا في إبطال هذا الوصف وهو كونه في الصلاة طريقين ذكرهما الشيخ فيما يأتي.
قال رحمه الله ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين، أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيأخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز، إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة، فقد يلازمها فيعبر به عنها، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر، ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة.
أصحاب هذا القول كما ذكرنا حتى يتم قولهم لا بد من إلغاء وصف كونه في الصلاة، لأنه لو بقي هذا الوصف يجد شيئا في الصلاة ما صنعوا شيء، فآل هذا القول إلى القول الثالث فيكون هو والقول الثالث سواء، فلا بد أن يبطلوا أو أن يضعفوا هذا الوصف وهو كونه في الصلاة، فيكون الأمر إذا وجد شيئا حادثا ناجزا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فقالوا أرادوا أن يبينوا من اختلاف الروايات في هذا الحديث إلى أن معنى الصلاة غير معتبر، وصف كونه في الصلاة وغير الصلاة غير معتبر. فقالوا ثمة رواية أخرى تعارض هذه الرواية، وهو لا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فلذلك قالوا اختلفت الرواية، رواية في الصلاة ورواية أخرى كونه في المسجد، وهذا عام وهذا خاص، فلذلك تطرق إلى هذا الوصف الاحتمال فيسقط به الاستدلال، فأسقطوا هذا الوصف وقالوا هذا وصف ضعيف أو ملغى لاختلاف الرواية، رواية في المسجد ورواية في الصلاة، ولا يمكن الجزم بأحدهما فتسقط الرواية. قال ابن دقيق العيد أيضا قال يمكن لأصحاب القول الثالث المذهب الثالث أن يقولوا طيب الرجل يكون في المسجد لما؟ الأصل ليش؟ الصلاة. فعبر الراوي، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي عن المسجد باعتبار الأمر الخاص وهو الصلاة، وعبر الراوي الآخر بالصلاة، لأن أكبر مقصود أكبر المقاصد من المساجد هي الصلاة، أما المكوث وقراءة القرآن فهي مقاصد ثانوية، لكن المقصد الأول هو الصلاة. فلذلك قالوا اختلاف الروايات، رواية في المسجد ورواية في الصلاة، لا تناقض بينهما، لا تناقض بينهما، ويمكن الجمع بينهما بأن هذا عبر بتعبير عام المسجد ويقصد به الصلاة، وهذا عبر بأمر خاص وهو الصلاة. ثم نبه تنبيها لطيفا وهي عادة فقهاء أهل الحديث، قال ويبقى كونه شاك، إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة، فقد يلازمها فيعبر بها عنها، يعبر بها عنها، وهذا حتى أمر دارج. فإن كنت في المسجد ما تقول كنت أصلي، مع أنك صليت، ها؟ كنت في المسجد، ويفهم عرفا وشرعا أن قولك كنت في المسجد أي كنت أؤدي الصلاة في المسجد، فلذلك يعبر عنها. قال وهذا وإن كان مجازا، وإن كان تعبير كونه في المسجد يعبر به عن الصلاة الخاصة، لأنه تعبير بالعام عن الخاص، وإن كان تعبيرا مجازيا، إلا أنه أن هذا المجاز يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا ومخرجه من جهة واحدة، فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي. وما جزم المصنف بشيء، وكأنه ما تتبع ألفاظ الحديث والله أعلم، لكن قال هذا المجاز يقوى أنه عبر أو ربما حتى يقطع به إذا علمنا أن مخرج الحديث واحد وأن الراوي واحد، فيكون التعبير بالمعنى، فعبر الرواة عن هذا الراوي مرة بالمسجد ومرة بالصلاة، وبذلك يرتفع الإشكال ويرجع المراد إلى كونه في الصلاة. وإن كان ابن الملقن قال بل الصحيح أن مخرجهما غير واحد، بمعنى أن الحديثان مخرجهما يعني من راويين مختلفين، أحدهما عبر بالصلاة والآخر عبر بالمسجد، لكن في كل الأحوال التعبير عن الصلاة بالمسجد وإن كان مجازا لكنه مجاز مشهور، مجاز مشهور، والمجاز المشهور يرقى إلى أن يكون في رتبة الحقيقة. طبعا هذه أولى الطرق، وهو تضعيف وصف كونه في الصلاة والرد عليها. والثاني في تضعيفه كونه للصلاة فقالوا،
الثاني وهو أقوى من الأول، ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل، وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك، وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه. والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا، أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب الناجز، واعتبر أصل الطهارة.
الطريقة الثانية حتى يقو تقريرهم في أن حتى يقوون فيه تقريرهم وأن الصلاة وصف الصلاة ها هنا ملغا أو غير مناسب، أو كونه في الصلاة غير مناسب، أنهم استدلوا بحديث وهو جاء في الوسواس أن الشيطان ينفخ لينفخ في دبر أحدكم ليشككه في وضوئه، وورد بألفاظ عدة، فقالوا هذا الحديث دليل على أن الشيطان حريص على أن يشكك المرء في وضوئه وفي طهارته، وهذا أمر يكون في الصلاة وخارج الصلاة، يكون في الصلاة وخارج الصلاة، بمعنى أن تشكيك الشيطان ووسوسة الشيطان لطهارة المؤمن لا يقتصر في الصلاة، فهذا أيضا مما يضعف كون وصف الصلاة مراعا في هذا الحديث فينبغي إلغاؤه واطراحه. بعد أن ساق ابن دقيق العيدي ما سبق أورد كلاما لطيفا في هذا الموضع، قال ترى نحن أوردنا هذه المباحث وأطال النفس فيها، وذكرت لكم قبل قليل أن هذه التقريرات فيما أظن ويغلب على ظني أنها من ابن دقيق العيدي، بمعنى أنه نقلها عن الخصم على لسان هذا الفريق الرابع، وهذا عنا لي الآن. آية ذلك أن المتأخرين ممن يعنون بالنقل عن ابن دقيق العيد كابن الملقن والحافظ بن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم نقلوا هذا التقرير على هذا الوجه على لسان ابن دقيق العيد، والعادة أن هذا التقرير لو كان ناقله ابن دقيق العيد ولم يذكر المنقول عنه فإنهم يذكرون، لكن نقلوه على لسانه وكأنه يعني من حرصه رحمه الله تعالى على تقرير هذه المسائل وبيانها وشفاء الصدور بها أوردها على هذا اللسان، ثم قال كلاما طيبا حتى يكون طالب العلم على بينته، قال وإنما أوردنا هذه المباحث وهذه التقريرات وتشعبنا فيها ليتلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم. ومعرفة المآخذ، وإن شئت أن تقول بالتعبير المصطلح الحديث سبب الخلاف، المآخذ هو الذي نسميه الآن بسبب الخلاف، وهو من أعظم ما يتفقه به طالب العلم. معرفة مسائل الفقه خير عظيم لا شك في ذلك، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتدرب كذلك على أن يعرف مآخذ العلماء. فقال حتى يتلمح طالب العلم مآخذ العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه، يعني ترك الأمر لك، خلاص بعد أن ساق لك قال تلمع جزاك الله خير بارك الله فيك، هذه الأوصاف سقناها لك وأقوال أهل العلم ومآخذهم فانظر فيها نظرة متأمل، وهذه الأوصاف أيهما تأخذ بها فخذ بها، وأيهما تراها وصفا غير مناسب فاطرحه. لكن الشافعي رحمه الله ألغى القيدين مع موسى الشافعي، كذلك قول الجمهور عند الإمام أحمد ألغى القيدين مع، أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب ناجز، واعتبر أصل الطهارة فأطلقها. وهذا إن شاء الله تعالى هو الصواب، أن العمل بهذه القاعدة يعمل بها في الصلاة وفي غير الصلاة في سبب ناجز حادث أو في سبب قديم. إذا تأملت هذه القاعدة واستقرت في نفسك وعملت بها زال كثير من الإشكالات بإذن الله عز وجل. قبل أن نختم، يعني قاعدة أيضا أصولية في تأتي في هذا الموضع، طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هل يقال حصر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، يعني الاطراح الشك فقط في هذين الأمرين، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما من باب التمثيل فيقاس عليهما غيرهما؟ يعني فقط يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فقط. طيب شعر وبالفعل نزل شيء، أقول لا والله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يقول بهذا إلا عريض القفة، ما يقال ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوردهما كمثلين، لأنه أكثر ما يعترض ابن آدم هما هذان، أو يرفع الشك هما هذان، وإلا فغيرهما أيضا من باب أولى. لذلك تأتي القاعدة الأصولية في هذا الموضع، قالوا إذا كان المعنى أوسع من اللفظ فإنه يعمل بالمعنى، فالمقصود قياس ما كان مثله على ما كان مثل هذين عليهما، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. فقالوا إذا كان الأمر يدور بين المعنى وبين اللفظ فإنه يؤخذ بالمعنى. بعض المسائل يعني التي يمكن تخريجها على هذين الأصلين، قاعدة الاستصحاب قلنا هي قاعدة واحدة لكنها قاعدة أصولية وقاعدة فقهية. طيب شك قال والله أمس ما أدري صليت الظهر ولا ما صليته، ظهر أمس والله ما أدري هل صليته أو لم أصليه، ها الأصل العدم، ها الأصل العدم، لا الأصل صلاة الظهر، ها الأصل صلاة الظهر صلاة، لأن لو الأصل العدم إذا جيء بحكم جديد من يأتي بصلاة سادسة أقول لا الأصل العدم، لكن صلاة الظهر هذه قد تعلقت بذمتك الأصل بقاؤها، وإن تشكيت هل صليتها أم لا صليتها فتستصحب الأصل وهو بقاؤها في ذمتك فتصلي الظهر. طيب كيف من يسامع ما يصلي صلاته؟ هذا حكم آخر بعد الدهر. طيب هذه لطيفة ذكرها ابن القيم، شك في عدالة شخص والله يعني قاضي شك والله هذا فلان يعني جاء للشهادة أنا أشك في عدالتي، أو غير قاضي حتى والله تعالى فلان يعني أريدك أن تشهد، شك في عدالته، هل الأصل العدالة؟ هل الأصل أنه عدل أو غير عدل؟ كيف؟ لا لا من 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 أي من لوازم العدالة قبول الشهادة. لا ما إحنا ما نقول، لكن هذا عدل أو غير عدل، ها الأصل العدالة، هذه كلمة. لكن ابن القيم يقول ترى هذه عبارة يعني يتسامح فيها الناس، قال الأصل، الأصل في ابن آدم أنه غير عدل. أما سمعت إلى قوله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال وعبارة التي تنقل الأصل في الإنسان قال العدالة، قال هذه عبارة يتسامح فيها يعني أهل العلم، وإلا فربنا ربنا الكريم يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول. طيب، اشتريت ثوبا جديدا ثم شككت والله في هل هو طاهر أم غير طاهر، ها الأصل الطهارة، ها الأصل الطهارة، والله أصابك استيقظت ثم وجدت كذا في طرف ثوبك أو نحوه بللا، الأصل الطهارة، إنما الأصل. لذلك هذه القاعدة نافعة، هذه بعض المسائل. لكن الذي يعني ما استلطفته هو كلام ابن القيم في هذا الموضع، وأظنه كلام شيخه ابن تيمية، فإنه يقول الأصل في ابن آدم أنه ظلوم جهول. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.